في الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. أتكلم مع حضراتكم النهاردة والمرة الجاية في آية في رسالة غلاطية بتقول فاثبتوا إذن في الحرية التي حررنا المسيح بها. من العطايا الثمينة جدا اللي أعطاها الله للإنسان عطية حرية الإرادة. حرية الإرادة بتسمح للإنسان إنه يختار، وهذا الأمر مهم جدا. في تاريخ الشعوب حروب كتيرة علشان ناس تحصل على الاستقلال وحق الاختيار، وإن هم ما يستعبدوش لأمم غريبة. بس على قد اهتمام الشعوب بالحرية العامة، على قد أحيانا كثير ما الحرية الشخصية وقدرة الإنسان إنه هو يبقى بيختار وهو حر، أحيانا الإنسان ما بينتبهش إنه هو كتير قوي بيقع في عبودية وهو مش منتبه. الحرية اللي أعطاها الله للإنسان بتمنح الإنسان سلام وقدرة على عبادة الله، وإنه يختار يمشي وراء ربنا، وإنه يختار ياخد باله من نفسه ومن الناس اللي حواليه ويعتني بيهم. علشان كده الشيطان دايما بيحاول إن هو يسرق العطية دي، الهبة اللي أعطاها الله لينا عشان الإنسان يستعبد وهو مش داري. لو أنا لا أستطيع إن أنا أختار لسبب أو آخر، فأنا يمكن فقدت عطية الحرية اللي ربنا أعطاها ليا منذ البدء. أول نقطة نتكلم عليها الله وحرية الإنسان. في جنة عدن ربنا أعطى الإنسان الحرية وأعطاها القدرة إنه يخضع الخليقة كلها ويسود عليها ويسمي الحيوانات، بس ما كانش فيه فرصة إن الإنسان يختبر قدرته على الاختيار. ما عندوش حاجة تانية، اختار ايه؟ ربنا حطه في مكان كويس، جنة، عنده كل حاجة، فبالتالي هو حر. بس هذه الحرية ليس لها فرصة للاختيار. علشان كده كان يلزم وجود شجرة معرفة الخير والشر عشان الإنسان يبقى عنده فرصة انه يختار. الشجرة اسمها شجرة المعرفة، زي ما يكون ربنا بيقول للإنسان عندك مصدر للمعرفة هو أنا، لما تعوز حاجة بص فوق واسألني. وفي مصدر تاني هو من الأرض، شجرة، بس الشجرة دي يوم ما تأكل منها موتا تموت. أول ما تختار إنك تكسر الوصية يدخل إليك معرفة الخير والشر، وبالتالي يدخل إليك الموت. ايه فايدة الحرية لو انا ما عنديش فرصة ان انا اختار؟ خدوا بالكم يا احباء، محبة الله هي اللي اوجدت الشجرة دي. احيانا نقول ايه، ليه ربنا يحط الشجرة في الجنة؟ طب ما هي الشجرة دي اصبحت سبب للعصرة، الانسان عمال يتمشى حواليها فشافها واعصر فيها. ايه فايدة حريتك لو انت مش قادر تختار؟ تخيل مثلا انت من محبتك لولادك فأنت بتاخد كل قرار في حياته، يلبس ايه ويروح فين ويجي منين وياكل ايه، وكل حركة انت مؤيده تماما باختيار واحد هو اختيارك انت. مين فينا يقدر يقول ان دي محبة؟ لا يمكن ابدا نسمي دي محبة. لو في واحد زوج بيظن ان هو محبته لزوجته يخليه يقهرها، يمشيها زي ما هو عايز، ملهاش ان هي تتصرف يمين ولا شمال، تحت بند انه بيحبها وعارف مصلحتها وخايف على البيت، مين فينا يعرف هذا الامر انه هو محبة؟ لو واحد جاب انسان وحبسه، حتى لو حبسه في قصر وقال له هو ده مكانك، تحركش بره، ولو عايز حاجة تكلمني انا، بس انا اللي عارف مصلحتك، بالتأكيد هذه ليست محبة. علشان كده أحباء شجرة معرفة الخير والشر كانت دليل محبة الله للإنسان أنه يعطيله فرصة أنه يختار. مش عايز تعيش معاي، مش عايز تعرف مني، أنت حر. ما لا يفعل باختيار حر هو قهر لا يتناسب مع صلاح الله ومحبته. في جنة عدن نجد أيضا اختبار تاني لحرية إرادة الإنسان. الحية اللي هي كانت أحيا الحيوانات جاية تتكلم مع حواء، والشيطان بيتكلم من خلالها. ربنا شايف المنظر ده، شايف الحية بتتكلم مع حواء وبتحاول تغويها علشان تأكل من الشجرة. الله لم يتدخل في الحديث، ربنا ما بعتش ملاك يقول لحواء بتعملي إيه، ما يصحش كده. ربنا قالك خدي بالك، اسمعي الكلام، ابعدي عن الحي. هذا الأمر لم يعمله الله أيضا احتراما لحرية إرادة الإنسان. ربنا إزاي بيظهر لينا احترامه لينا واحترامه لحريتنا عشان نتعلم إحنا كمان، نتعلم قيمة العطية اللي ربنا أعطاها لنا، ونتعلم أيضا إزاي نديها للناس اللي إحنا مسؤولين عنهم. هنتكلم في الموضوع على سوء استخدام حرية الإرادة. هنشوف أن واحد منها مش بس أن أنا أتلفها، ولكن أن أنا أقهر الآخرين وأن أنا أسلبهم حرية الإرادة تحت بند المحبة وأنا عارف مصلحته. يبقى في جنة عدن شفنا الشجرة كانت علامة محبة الله أنه يقدر الإنسان يختار، وترك الإنسان يتكلم حتى مع الحية ويختار أنه يكسر الوصية أيضا كان جزء من احترام ربنا لهذه الحرية. في برية سيناء الشعب خرج ورا موسى وربنا يقول لهم كده: قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة لتحيا أنت ونسلك. الاثنين قدامك، أنا مش هخصب عليك عشان تروح فين. عايز تمشي في السكة دي، سكة الحياة، عايز تمشي هنا، سكة الموت. لو أقدر أقول لكم يا أحباء إن كل رحلة الحياة بتاعتنا دي إحنا بالضبط زي شعب إسرائيل المتغرف في برية سيناء. بالضبط الرحلة دي كلها عبارة عن امتحان من سؤال واحد، ورقة كده مكتوب فيها سؤال الامتحان. السؤال هو من ربنا للإنسان: أنت عايز تعيش معايا ولا لا؟ باختيارك. مجمل حياتك هو الإجابة على السؤال ده. فلما نأتي إلى نهاية الحياة والإجابة في مجملها لا، طب ربنا هيخصب علينا يعني؟ هيدخلك السماء غصب عنه؟ السماء كلها أنك تعيش مع ربنا. لو أنا جاوبت على السؤال ده لا، أنا مش عايز أعيش معاك، الحقيقة يبقى إحنا اللي حكمنا على أنفسنا، لأن إحنا اخترنا الموت واللعن. في أيام صموئيل النبي كان صموئيل هو القاضي والله هو الملك. ربنا هو اللي بيحرك الشعب، هو اللي بيحافظ عليهم، بيديهم القوانين، الحكم هو لله. جه الشعب في مرة وقالوا لصموئيل: احنا عايزين يبقى علينا ملك، انت كبرت وولادك احنا مش شايفين ان هم كويسين، فبالتالي اعطي لينا ملك يمشي قدامنا ويحارب حروبنا. صموئيل اغتاظ من الكلام لانه فيه رفض لربنا، وراح صموئيل يقول لربنا. ربنا رد عليه قال له ايه؟ قال الرب لصموئيل: اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم. والغرابة أحباء إن رغم ربنا عارف إن الشعب رفضوا، ولكن ربنا تعاون مع الشعب عشان يوجد لهم ملك، وراح قال لصموئيل اختار فلان شاول. وبعد شوية شاول لما ضل ربنا اختار لهم ملك بحسب قلبه وهو داود. زي ما تكون الخطة كلها بتاعت ربنا، رغم ان ربنا قال لهم ده هم رفضوني، بس رغم كده ربنا لسه بيحترم حرية الانسان. انت عايز تمشي هنا خلاص براحتك، انا مش هخصب عليك. في مثل الابن الضال الموقف المشهور ان لما الابن طلب من ابوه انه يمشي وقال له اديني ما يحق لي من الميراث، الأب عمل حاجة غريبة علينا. إحنا لو مكان الأب ده هنعمل حاجة من اتنين، يا إما نقعده غصب عنه في البيت ما انتش خارج، يا إما تخرج ملكش حاجة. إحنا نعمل كده. لكن الأب ده عشان بيرمز للأب السماوي اداله اللي هو عايزه وخلاه يمشي. لو مش عايز تقعد في وشي أنا مش هخصبك على كده. الحكاية دي أحباء هو أيضا جزء من هذه المحبة، إن ربنا بيحترم جدا اختياراتنا، حتى لو اختيارك إنك تقف قدامه وتقول له أنا مش عايز أعيش معاك، مش عايز أعرفك في بيتك ولا أجي كنيستك. في اختيار التلاميذ نجد أن الدعوة للخدمة للناس كلها، والدعوة للخدمة مش معناها ضمان للخلاص، فالتلاميذ اختيروا ومن حقهم ان هم يسمعوا الكلام او ما يسمعهوش. علشان كده كان بينهم يهوذا. يهوذا ما حبش كده، وانطبقت عليه الآية اللي في سفر المزامير، آية صعبة ولكن بتنطبق على الكثيرين من الناس. الآية بتقول في مزمور 109: أحب اللعنة فأتته، ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه. أحيانا كتير قوي الإنسان لا يسر بالبركة. واحد عايش مع مراته وعياله ودول البركة بتاعته، يبتدي يبص برا بيته ويعرف حد ويسيب بيته ومراته وعياله تحت أي مسمى. تنطبق عليه هذه الآية: أحب اللعنة ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه. حتى في اختيار التلاميذ، حتى في اختيار أي خادم في أي وقت في أي مكان، دايما فيه الإنسان حر إنه يتبع الدعوة أو يرفضها، يتبع البركة وياخدها لنفسه أو يتباعد عنها ويسر باللعنة. تعليم السيد المسيح كلها فيها جزء احترام الإرادة دي. يقول من أراد إن أراد أحد أن يأتي ورائي. لو أنت عايز تعمل إيه؟ دي الشروط: ينكر نفسه، يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. إن أراد أحد، إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني. مفيش مرة شفنا في تعليم المسيح حاجة فيها قهر. لازم. في سفر الرؤيا أيضا نجد نفس الاحترام ده. ربنا يقول كده لملاك الكنيسة اللوديكيين: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. أنا واقف أخبط، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي. ربنا بجلال قدره واقف على الباب وبيخبط ويقول لك لو أنت فتحت أنا أدخل. فتح الباب لربنا هو كل مرة بتقف تصلي في بيتك تفتح الباب لربنا. كل مرة بتفتح الكتاب المقدس بتقول لربنا اتكلم، أنا عايز أسمعك، أنا عندي وقت ليك. كل مرة بتضع من ممتلكاتك لمساعدة حد أو مساعدة الكنيسة، أنت بتقول لربنا أنا اخترت أن أنا أثق فيك أكتر ما أثق في الفلوس. كل يوم يا أحباء إحنا قدامنا نفتح الباب للمسيح ونستقبله في بيوتنا وفي حياتنا، يا إما إحنا نسيبه على الباب برة ونقول له معلش ما عندناش وقت ليك، أو إحنا مش مهتمين، أو إحنا عندنا حاجات أهم منك. حتى هذا الملاك أو هذا الأسقف، أسقف كنيسة اللوديكيين، ربنا قال له حالته، قال له أنت بائس وعريان، حالك صعب. وبعدين يقول له إيه؟ أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار. أشير عليك يعني أنا بشور عليك، أنا مش بخصبك، عايز تعدل حالك المشورة بتاعتي كذا. عشان ربنا يحمي الحرية بتاعتنا فأعطانا حاجتين مهمين قوي بيساعدونا لحماية الحرية دي للإنسان اللي بينتبه. طبعا العطية الأولى هي الوصية. الوصية بتقول لي السكة دي بتودي فين، وبتحدد لي حدودي فين، أولي وآخر إزاي. معلمنا بولس الرسول ينبهنا ويحذرنا في رسالته لأهل روميا، يقول أنتم عبيد للذين تطيعونه، إما للخطية للموت أو الطاعة للبر. مش بس الوصية بتقول لك الصح والغلط وامشي هنا وما تمشيش هنا، وبتقول لك في الآخر اللي أنت هتطيعه هتبقى عبد له، هتطيع وصية ربنا هتبقى عبد لله، وعبوديتنا لله بتحررنا. هتطيع أي حاجة تاني، ذاتك، شهواتك، كلام العالم، هتبقى عبيد للي أنت بتطيعه، والعبودية بعيد عن ربنا بتأتي بالإنسان إلى المزلة والمهانة. الوصية دي اللي قال عليها برضو مخلصنا الصالح، وتعرفون الحق والحق يحرركم. قد إيه أحباء في أكاذيب كثيرة في العالم إحنا بنصدقها، والأكاذيب دي بتخلينا مستعبدين. معرفة الوصية، معرفة المسيح بتحرر الإنسان. قد إيه في كتير قوي من الأكاذيب بتخوف الإنسان، الدنيا هتخرب، خلاص هيحصل حرب، مش عارف إيه، فيبتدي الإنسان كده تحت بند الخوف، يصبح عبد للخوف ده، وينسى خالص إن في إله ضابط الكل معتني بيه، مفيش حاجة هتحصل لك من غير إذنه. فيبتدي الإنسان يضع ثقته في الفلوس، أو يضع ثقته في إنه هو يحاول يحمي نفسه ويطار، وبعد كده يجيله أمراض نفسية. ما أكثر الأكاذيب يا أحباء اللي الإنسان بيتبعها وينتهي بيها إلى العبودية. تعرفون الحق والحق يحرركم. بأول حاجة ربنا بيساعدنا بيها عشان إحنا نحفظ هذه العطية، عطية الحرية، هي الوصية. العطية الثانية هي العواقب. العواقب يعني إيه؟ نتائج التصرفات. لما الابن الضال خرج من بيته، خلاص هو مش عايز يسمع، وأبوه مش هيمسكه غصبا عنه، اللي رجع الولد تاني البيت إنه لما راح وتزل وجاع، فابتدى يفكر كم من أجير لأبي بيفضل عنهم الخبز وأنا هنا أهلك جوعا. العواقب أحيانا كتير قوي تكون سبب في إن الإنسان ينتبه إنه وقع ضحية في عبودية لشيء أو لحاجة أو لحد. العواقب مش لازم تحصل لنا عشان نتعلم منها. الإنسان الشاطر اللي يلاحظ هذه العواقب في حياة الناس، بص حواليك، مش محتاج ان انت حتى تبص في الكتاب المقدس وتشوف الأحداث حصل ايه للناس اللي مشيت مع ربنا او مشيتش معاه. بص حواليك في حياتك، في المجتمع اللي انت عايش فيه، وشوف الناس اللي مشيت ترضي ربنا بحق وحقيق بأمانة، واتكلوا على الله بجد، وربوا ولادهم بجد في مخافة ربنا، ايه النتائج اللي حصل. وشوف بالعكس برضو لما الإنسان اعتد بمعرفته وكبرياءه ومشي من دماغه بعيد عن وصية ربنا، إيه اللي حصل؟ العواقب شيء مهم عشان يعلمنا نتائج التصرفات، وبالتالي هذا الأمر يحمي حريتنا أن نختار. مين قبل كده ابتدى يلعب بالنار في المخدرات ولا في الشرب ولا في القمار ونجي؟ إيه اللي خليني أروح أعمل كده؟ أنا أشطر من اللي حواليا ولا قبلي؟ يعني أنا الوحيد اللي أقدر أمشي في السكة دي وأرجع منها من غير ما أتأذى؟ إيه اللي خليني أروح في المشوار ده أصلا من أوله؟ طبعا غرور الإنسان أحيانا بيهيأ له إن كل الناس التانية ما كانوش على مستوى من الذكاء يحموا نفسهم هما بيلعبوا بالنار. طبعا دي حاجة الشيطان بيلعب بيها بالإنسان عشان يقلل له من قيمة العواقب. اعمل بقى اللي انت عايزه، بس انت اشطر منهم. اخر حاجة احباء في موضوع الله وحرية الانسان، تكلفة الحرية دي. الحرية مكلفة جدا. اول حاجة احباء من تكلفة الحرية ان بدان في حرية ارادة لازم يبقى في امكانية الشر. ناس كتيرة تقعد تقول ايه، ليه ربنا يسمح بالشر؟ عشان ربنا أعطانا حرية الإرادة. الطريقة الوحيدة ان ربنا يمنع بيها الشر ان هو ياخد مننا حرية الارادة. بعض الناس يقولوا يا ريت احنا ما عندناش مانع ربنا ياخد مننا حرية الارادة واحنا موافقين، بس ربنا يعني ايه حافظ علينا من الشر. ارجع تاني اقول لحضرتك وحضرتك، لو انت شايفة ان حرية الارادة بتأدي للشر وبالتالي قلتها احسن، طب ليه احنا مش بنحط نوع من الطوق حوالين رقبة عيالنا وهم رايحين المدارس ونسوقهم؟ ليه ما بنعملش كده؟ لو انت تقدر تعمل كده والبلد يعني اتاحت لك هذا الامر انك تحط طوق حوالين ابنك رقبته وتمشي بيه، هتعمل كده؟ حدش فينا يعمل كده، لان دي مش محبة. ارجع تاني اقول ده قهر. علشان كده احباء حرية الارادة لازم لازم هيأتي معاها قدرة الإنسان إنه يعمل خطأ ونبقى فيه شر في العالم. أمال في الأبدية هيحصل إيه؟ الأبدية ربنا هيكافئ فيها سعي الإنسان إنه يعيش مع ربنا، فيكلله بإرادة كاملة، إرادة مقدسة، الإنسان يبقى فيها في تناغم مع إرادة الله تماما، مفيش أي جوه ميل للشر خالص. ربنا ما سلبش إرادته، ربنا عمل لإرادته أبجريد، إداله الأمر اللي كون بيسعى ليه. أنا عايز أعيش في حياة مقدسة بس مش عارف، بس بحاول. يجي ربنا في الأبدية يقول لك الحاجة اللي أنت كنت عايزها أنا هديها لك، هدي لك هذه الإرادة المقدسة اللي ما هياش تبقى معرضة إنك تخطئ مرة تانية. فأول تكلفة للحرية إمكانية الشر. انت لما بتدي ابنك عربية يسوقها ممكن يروح بيها الجامعة وممكن يروح بيها في حتة تاني، بس هتديها له، ما تقدرش تحوشها عنه. الحاجة التانية، تكلفة الحرية ايضا خطر التوهان. لو واحد سايق عربيته وهو حر يروح زي ما عايز، ممكن يروح بيها في مكان صحيح وممكن يتوه. صحيح اللي ينتبه للإشارات وعينه في راسه ومش هيتوه، ولكن دايما مع حرية الإرادة فرصة إن الإنسان يتوه ويبعد ويبتدي يلاقي نفسه سكة تانية، يختار الموت بدل الحياة ويختار اللعنة بدل البركة. الحاجة الثالثة، تكلفة الحرية بالنسبة لنا كانت تجسد ربنا والصليب. الله هو شايف حواء بتتكلم مع الحية وهتمد إيديها وتاكل، التكلفة عشان يرجعها مرة تانية هي وزوجها وبنيها لو احنا، التكلفة كانت أن الله ياخد جسد وينزل ويتجسد ويتموت عشان احنا نعرف نرجع بالفردوس مرة تانية. بصوا قد ايه تكلفة الحرية بالنسبة لربنا. ما أسهل على الله أنه كان ياخد من المرأة ومن الإنسان حرية الإرادة، مش عايز وجع دماغ، هتمد إيدك على الشجرة هيبقى فيها تكلفة كبيرة، لكن الله على قد محبته لينا، على قد ان هو ساب لنا هذه العطية والتكلفة بتاعتها هو تحملها علشان خاطر يرجعها لنا مرة تانية. اللي بنتكلم عنه يا أحباء عطية مش حاجة بسيطة، مش أكل وشرب، مش مجرد إمكانيات مادية، دي عطية ثمينة للغاية. العطية دي ممكن الإنسان ياخدها ويتقدم بيها لله، يعمل بيها خير، يحسن حياة الناس اللي حواليه، وممكن ياخد هذه العطية ويحولها إلى أذى لنفسه وأذى أيضا للناس اللي هو عايش وسطيهم. شفنا النهاردة في أول نقطة في الموضوع الله وحرية الإنسان. في كل مواقف الكتاب المقدس بنجد الله يعلن هذا الحق ليك، إن أنت حر، اختار زي ما أنت عايز، أنا بقول لك وفي الآخر إن أردت. شفنا ازاي ربنا بيحاول يحمي حرية الإرادة بتاعتنا بالوصية وبالعواقب، وشفنا تكلفة الحرية بالنسبة لنا والتكلفة أيضا بالنسبة لله. نتكلم المرة الجاية إن شاء الله عن التعامل الخاطئ مع هذه العطية، وبعدين المرة اللي بعدها نتكلم على التعامل الصحيح مع هذه العطية اللي يخلينا نستثمرها، نفرح بيها ونساعد الناس اللي حوالينا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تفضل نصلي.